من النار على كل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى جميع الآل. ورضي الله عن صحابته أولي العزم والهمة والإنعام والإفضال، وعلى التابعين لهم بإحسان في كل آن وأيام وحال. أما بعد، عباد الله من المؤمنين والمسلمين، فمع الدرس الواحد والثلاثين من دروس سيرة خير النبيين، نستعين بالله في أول لقائنا، ونسأله تعالى بحوله وقوته وأسمائه وصفاته أن يشفي أمراض المسلمين، وأن يعافي أبداننا، وأن يرحم ضعفنا وذلنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يوفق أبناء المسلمين، وأن ينجح جميع أبناء المسلمين، وأن يجعلهم جميعا من الفائقين الفالحين الناجحين، وأن يجعلهم من المهتدين المسلمين المنتظرين، وأن يجعل جميع أبناء المسلمين من البارين بآبائهم، وأن يجعل جميع أبناء المسلمين قرة أعين لوالديهم في الدنيا، وأن يجعلهم ذخرا لآبائهم في الآخرة. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا خير إلا ما اخترته لنا، ولا توفيق إلا بتوفيقك، ولا هدى إلا بهداك. نسألك يا الله أن تهدينا جميعا إلى مرضاتك، وأن تأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعتك، وأن تجعلنا جميعا من أحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن المتبعين لهديه وسنته، عباد الله من المؤمنين والمسلمين. وقفنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حادث هجرته، ذلك الحادث الجلل الذي لو جلس الناس يتحدثون عنه ما انتهى الكلام عن هذا الحدث، ذلك لأن الهجرة لم تكن مجرد انتقال من أرض إلى أرض، ولا مجرد تغير من حال إلى حال، ولا تحول بالدعوة من مرحلة إلى مرحلة، لكن الهجرة كانت حدثا عجيبا غير وجه التاريخ. لماذا لما نحب أن نعيش مع الهجرة لا نعيش معها بذكر ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات البينات والخوارق والمعجزات، وما ظهر على يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدلائل والعلامات، بل إننا نحب أن نعيش مع الهجرة على أنها واجب متغير متجدد مستحدث مع كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله في كل يوم، بل في كل نفس من أنفاسه يجب عليه أن يهاجر إلى ربه، أن يهاجر إلى ربه بطاعته وصدق اللجأ إليه والافتقار إليه، وأن يهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم بحاله ومعرفته بأحواله، ثم متابعته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حال من أحواله. فإذا سألنا أين أحباب رسول الله، أين الذين يحبون نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تحب نبيك حبا سابقا لا بد أن تعرف طرفا من أحواله وشأنا من أقواله، وأن تعيش معه في كل حركاته وسكناته. فإذا علمت حياة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ازداد حبك له وكلما ازداد حب المرء لشيء لا بد ان يتبعه وان يسير في دمه وان يتحرك بدواخله. وكم من مرة يشعر فيها الإنسان بالضيق فما إن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقرأ طرفا من أخباره وشيئا عن أحواله إلا نسي ما كان فيه. وأعظم ما يجب أن تتعلمه هو سيرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الهجرة عباد الله دروسها متعدده، وقد اخذنا طرفا في المره السابقه من محبه اصحاب النبي للنبي، وراينا هذا ظاهرا جليا في هجره واضحه. واما الدرس الذي نتعلمه فيما مضى من كلامنا في سيره نبينا في حادث الهجره هو البنديه الصادقه لاصحاب النبي الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجندية الصادقة. والجندية في معناها هي الانضباط والطاعة المطلقة بغير لا سؤال ولا استفسار ولا تأجيل ولا تسويف، بل إن حقيقة الجندية تظهر في الطاعة المطلقة وتظهر في الانضباط والتقيد بالامر الذي ياتيه. فنرى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما امره النبي بان يبيت في فراشه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما سال ولا استفسر ولا تعجب، كيف تامرني ان ابيت يا رسول الله في فراشك وهذه السيوف حول البيت تنتظر غفلة أو غفلة فتنقض على من ينام في الفراش فتمزقه بسيوفها، وأكثر من 100 سيف تنتظر لحظة من القذائف. لم يسأل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رباه النبي على الطاعة، لما رباه النبي على الجندية، لما رباه النبي على التصديق التام لرسول الله، ما كان له يسأل ولا يستفسر ولا يؤجل ولا يؤخر، بل نام في فراش النبي راضيا مستسلما لأمر الله عز وجل، ولم يتمنن في فراشه ضبط وطاعة وانضباط تام. كذلك لما وزع النبي المهام على من عاش معه في الفترة الأخيرة على عبد الله بن أبي بكر وعلى عامر بن فهيرة وعلى أسماء بنت أبي بكر وعلى أبي بكر، بل من أول يوم أخبر أبو بكر أنه سيهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول ما جاءه الخبر حبس نفسه على دابتين يعرفهما حتى إذا جاء الوقت المحدد كان أبو بكر جاهزا مستعدا جندية تامة، كما يقولون عن الجندي الصادق عينه يقظة ويده على الزناد ينتظر الإبن بالانقباض أو بالضرب، هذه حقيقة الجندي. كذلك الجندية عند أبي بكر من أول ما بلغه الأمر كان مهيئا في أي لحظة يقول النبي الرحيم فهو مهيئ، وقد هيئ الدابتين، لم يهيئ دابة واحدة له، بل من فطنة أبي بكر علم أن رسول الله لا بد أن يحتاج إلى دابة يركبها فأعد دابتين، وازدادت الجندية عند أبي بكر في أعظم معانيها، لم تكن طاعة جرداء، لم تكن طاعة جفاء، وإنما كانت طاعة يصحبها الحب ويصحبها الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل الطاعة المرتبطة بالمحبة أنه لما بلغه الرحيم كما قالت أسماء في صحيح البخاري: بكى أبو بكر من الفرح، بكى أبو بكر من الفرح، ذلك لأنه كان ينتظر هذه اللحظة أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثاني اثنين إذ هما في الغار. غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سر لي أبكاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عيني صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان. وكان أبو بكر دائما يبكي سريع الدمعة خوفا من الله أو رغبة فيما عند الله، حتى أنه لما قيل لعائشة: مري أبي بكر، مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسير، إذا صلى غلبته عيناه ولا يسمع الناس من كثرة بكائه، إن عيوننا تجمدت لما قست قلوبنا فنسمع الذكر وقليلا ما نبكي، بل نقف بين يدي الله وقليلا ما نبكي. إذا سأل أحدنا نفسه متى بكى بين يدي الله عز وجل، متى وقف يصلي ويقرأ كتاب الله وبكى، متى متى؟ ولا تكونوا كالذين قال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لما قست القلوب جفت العيون. أما أبو بكر كان يبكي من فرح ومن أحزان لما أخبره النبي بأنه قد عزم على الخروج، بكى بكى بكاء الفرح. يكفيه أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم نرى خطأ واحدا يقع فيه أحدا من أصحاب المهام أو التكليفات، كل واحد أدى ما يجب عليه كما رسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جندية في أعلى مراحلها، وأقول إن الجندي في زماننا يقال له أطع الأمر ولو كان خطأ، أطع الأمر ثم بعد ذلك اشتكي أو افعل ما تشاء. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عود أصحابه على الطاعة من غير شكوى ولا تأفف ولا نفور، لأنهم قد وثقوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كانوا يطيعونه عن حب. لهذا كان من معاني العبودية هي الخضوع والذل لله عز وجل مع المحبة. الطاعة معناها الخضوع والذل لله عز وجل مع المحبة، لا مع الإكراه ولا الإجواء، بل مع الرضا والتسليم والمحبة. فما هو عليه وعلى آله وسلم علم الدعاة أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى أموالهم، وأن لا يسألوا إلا الله عز وجل، وأن لا يثقوا إلا في نصر الله. في حكايات الهجرة التي ذكرناها كما في صحيح الإمام البخاري أن سراقة بن مالك لما أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا عليه النبي، فعلم أن رسول الله ممنوع وأنه سيظهر، نادى بالأمان: يا رسول الله بالأمان، ووالله لن يصلك مني سوء. فقال له النبي: ماذا تريد؟ قال: اكتب كتابا بيني وبينك. في صحيح الإمام البخاري قال سراقة: فعرضت عليهما الزاد أي عرضت على النبي وعلى أبي بكر الزاد معه طعام وشراب، لأنه كان لا يدري أين سيدرك رسول الله. ربما استمر الأمر أياما، وربما استمرت المطاردة زمانا، فاستعد وأخذ طعاما وشرابا. قال: فعرضت عليهما الزاد فلم يرزقاني، أي لم يأكلا مني شيئا. فقلت: يا رسول الله، خذ سهما من كنانتي، فإنك في طريق هجرتك ستلقى غنما لي وإبلا، فخذ منها ما شئت. قال له النبي: لا حاجة لي بمالك. واستغنى النبي عن الزاد، واستغنى عن الراحلة، وقال: لا حاجة لي بزادك. هكذا الداعية يجب أن يستغني عن الناس، كما يقول أهل الكلام الجميل في التعليق على السير، يقولون: إن الداعية إلى الله الذي يمد يده للناس لا يستطيع أن يأمر وأن ينهى، إنه إذا تكلم بلسان ضعيف، يتكلم بصوت مرتعش، لأن حياته مرتبطة بالناس، ولأن عيشه مرتبط بالناس. أما الداعية الذي يستغني عن الناس ولا يسأل إلا الله عز وجل، يتكلم بكل قوة لا يخاف من أحد. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. قل: ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، لا أريد من دنياكم هذه شيئا. إن الداعية الذي يتكلم وهو يثق أن العمر بيد الله وأن الرزق بيد الله، يتكلم بجرأة لا يخاف، لأنه يعلم أن الله سينصره. أن الذي يتكلم وهو يخاف بانقطاع رزقه أو خوفا على عمره وأجله، فراه مهتز مرتعش، يقول اليوم كلاما ويغيره غدا. وظهر هذا واضحا أيضا لما قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه ناقة أعددتها لك. فقال النبي: بالثمن. فقال النبي: بالثمن. يقول السهيلي في الروض الألف: سألت مشايخنا من أهل المغرب لما لم يرضى النبي أن يأخذ الناقة إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر على رسول الله كل ماله. لماذا؟ لماذا لم يرضى النبي؟ وكل المال الذي ينفق على رسول الله هو من مال رسول الله. أراد النبي أن تكون الهجرة من أولها إلى آخرها لله، ومن خالص ماله لا يرضى أن يعينه فيها بشر، لأنه قال لله عز وجل: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هكذا الداعية يجب أن يعتمد على نفسه. وقال: ولم يرضى النبي بأن يركب الناقة إلا بعد أن سمى أبو بكر ثمنها، وقال لأبي بكر: هي عندي في ذمتي، دين علي أعطيه لك وأسدده إن شاء الله. وهذه بشارة من النبي وأمارة على نبوته، لأن رسول الله ما كان يرضى أن يستدين دينا إلا وهو يعلم أنه سيسدده. فكأن النبي يلمح بأنه سيهاجر وسيصل إلى المدينة، وسيفتح الله عليه من الأموال، وسيسدد ما عليه من دينه. فهي أمارة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا سنرى من أحداث الهجرة لما دركت الناقة في أرض وكان مربدا لغلامين يتيمين لسهيل وسهل ابن عمرو من أهل المدينة، قال: هنا المنزل، أو إن شاء الله المنزل هنا. لمن هذا المكان؟
قال أسعد بن زرارة، وفي رواية أنه قال البراء بن عازب، وفي رواية أنه قال غيره: يا رسول الله، هي لغلامين يتيمين في حجري، أنا أدفع لهما مقابل هذه الأرض وهي لله ولرسوله. فقال النبي: لا، ثامنوني عليها، لا أقبل. لا بد أن يكون المسجد على أرض بمال حلال ليس فيه غبش وليس فيه شيء، رغم أن صاحب المال وضع ويعطى، لكن الرسول أبى حتى يعلمنا العفة، أن نتعفف عن سؤال الناس. استغني عن من شئت تكن نظيرا، وأعط من شئت تكن أميرا، ولا تأخذ من من شئت تكن أسيرا. إذا استغنيت عن الناس كنت نظيرا وندا لهم، وإذا أعطيتهم كما يقول أهل العلم: واليد العليا خيرا من اليد السفلى. فالمسلم إذا لم تكن يده عليا فلا تكون أبدا يده سفلى، على الأقل ألا يمد يده إلى أحد إذا لم يعطي الناس. أيضا نتعلم من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الإساءة بمثلها ولا يقابل الإساءة بمثلها أبدا، بل كما وصف عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عطاء بن يسار: سفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كما هو موصوف بالتوراة، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة ببعض صفتي في القرآن. قال الله تعالى له: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين، ليس بصخاب ولا لعان ولا فاسق، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويغفر، لا يرد السيئة بمثلها بل يعفو ويغفر. النبي علمنا أن المسلم لا يرد الإساءة بمثلها بل يعفو ويغفر. ادفع بالتي هي أحسن. وأعظم دليل على هذا أن النبي لما أخرج من مكة من بلده من موطنه، وأخرج النبي رغما عنه إجبارا له في الخروج صلى الله عليه وسلم، وترك ماله وأهله، أبقى علي بن أبي طالب، أبقى علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى المشركين من أهل مكة. لم يقل النبي: إننا تركنا ديارنا وتركنا أرضنا وأصحابنا تركوا أموالهم فنأخذ هذه الأموال عوضا عن أموالنا، لأنهم لن ينظروا إلى هذه الأموال ولن يرجعوا إليها. حتى بعد الفتح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سأله أسامة بن زيد: أين ننزل يا رسول الله؟ أين ننزل؟ دخل بلده فقال: وهل ترك لنا عقيل شيئا؟ باع كل أموالنا وديارنا ولم يبقي لرسول الله شيئا. بل إن من أعظم الدروس التي نتعلمها أن الداعية المسلم لا ينتقم لنفسه أبدا ولا يفأر لنفسه أبدا، بل تكون دعوته هي همه، رسالته هو الإسلام، لا شغل له إلا الدين. لهذا أبقى النبي عليا حتى يرد الأمانات إلى أهلها وإلى أصحابها. وإني أعجب معكم أن يقول المشركون لرسول الله: كذاب، وأن يقول المشركون لرسول الله ساحر وكاهن، ورغم هذا لا يأمنون إلا رسول الله. ألم تر إلى هذا التناقض العجيب؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الداعية يجب أن تسبق سمعته فعله، أن يسبق سعيه وسلوكه في الناس ورد الناس أو كلام الناس عليه. هم يقولون على النبي كذاب، لكنهم بينهم وبين أنفسهم يقولون ليس أمين إلا محمد، لا صادق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا درس آخر يتعلمه الداعية، فلنترك هذا الكلام ثم نمضي مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يدخل المدينة في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب الطويل قال: فلما علمت الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما علموا أن رسول الله خرج من مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة التي في أول طريق المدينة من جهة مكة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الشوق العجيب وإلى الحب العجيب، إلى الدرجة العالية في المحبة. من أول ما علموا بمخرج رسول الله كانوا يخرجون كل يوم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يأتي النبي. فإذا اشتد حر الظهيرة ولم يجدوا ظلا يستظلون به رجعوا إلى بيوتهم. فلما كان اليوم الذي وصل فيه النبي إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اشتد حر الظهيرة، رجع الأنصار إلى ديارهم، فخرج رجل يهودي على أطم له في أول الطريق فرأى سوابا من بعيد، فعلم أن هذا هو ركب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يملك اليهودي نفسه إلا أن صاح بأعلى صوته وقال: يا معشر العرب، يا بني قيل، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. اسمع إلى البراء بن عازب يقول لما قال اليهودي، واليهودي كذاب، لكنه لما قال هذه المقالة يقول: يا معشر العرب، يا بني قيل، قيل جد الخزرج والأوس، امرأة كان يقال لها قيلة فسماهم باسم أمهم استهانة به: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يعني ايه؟ حظكم، سعدكم. كأن اليهودي علم أن الأنصار تنتظر سعادتهم، ووالله لا يشعر العبد بسعادة إلا بمحبة رسول الله وطاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: هذا جدكم، هذا حظكم، هذا سعدكم الذي تنتظرون قد خرج، يقوم البراء. فخرج الأنصار في سلاحهم، كل واحد أسرع إلى سلاحه ليتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقوه كأمثال الفاتح العظيم للهارب الفار من نار المشركين، بل ليستقبلوه استقبال المعظم المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا وهو مردف أبا بكر وراءه، وعليه ثياب بيض وعلى أبي بكر ثياب مثلها. فاكرين ثياب من هذه؟ ثياب من؟ منين جاب الثياب البيض دي؟ كان واخدها معهم وهم خارجين، عارفين ان هم هيوصلوا ويعملون احتفال فلازم يلبس اجمل الثياب. ثياب الزبير وطلحه، مش الزبير لقيه في الطريق واهدى لرسول الله ثيابا بيض، ولابي بكر ثوبا ابيض. ينظر الى تواضع رسول الله، يلبس كما يلبس اصحابه، لا يتميز عليهم. وكان احد لا يعرف النبي، فاذا جلس بين اصحابه لا يتفضل عليهم، لا بمكان مرتفع ولا بثياب مخصصه، ولا يجلس وهم بين يديه، بل يجلسون حلقه والنبي بينهم، حتى ان الداخل يدخل فيسال اين او من فيكم رسول الله، او اين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتفضل على اصحابه. فقال دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو مردف ابا بكر، مردفه اما انه على ناقته او يركب على ناقه ويمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثه الاف من الملائكه مردفين، اي متتابعين واحد وراء الثاني. فكان ابا بكر يتبع النبي اما على الناقه واما على ناقه غيرها، ويمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس: فلما جاءنا النبي وخرج الولائد والنساء والرجال والصبيان ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يحملون السلاح والنساء على الأسقف وعلى أسطح المنازل، يقولون: جاء نبي الله، الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يوما مشهودا كأنه يوم عيد، لا أعظم هذا اليوم على الإسلام وعلى الأنصار وعلى المدينة، بل على الدهر كله، يوم أن جاء النبي فاتحا المدينة يركب ناقة ووراءه أبو بكر وهو يدخل كأنه فاتح عظيم، والناس تستقبله كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: استقبله قرابة 500 من الأنصار وقد اصطفوا له صفين، الكل يقول: إلينا رسول الله. إلى العدد والعدة والمنعة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما أفخر ولا أفضل من يوم دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رضي الله عنه: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، فما رأينا يوما أسعد ولا أهنأ من يوم أن دخل النبي المدينة. وكذلك قال البراء بن عازب في تفسيره أيضا: ما رأينا يوما أضوأ ولا أجمل ولا يوما أفرح ولا أسعد من يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. كان يوما مشهودا، كان يوما تاريخيا، أرخ المسلمون بهذا اليوم، بيوم أن دخل النبي. تعالوا بنا نرى. قلنا إن رسول الله خرج من مكة يوم الاثنين، وقيل إنه خرج يوم الخميس، ووفق الحافظ بين القولين وقال: من قال يوم الاثنين فإنما يعني خروجه من إيه؟ من بيته، ومن قال يوم الخميس فإنما يعني خروجه من غار ثور. ووصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة يوم الاثنين كما في الصحيح. استمرت الرحلة كم يوم؟ 15 يوما من يوم أن خرج من بيته إلى أن وصل إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 3 أيام كمن في الغار، و12 يوما في الطريق. لماذا؟ لأن رسول الله لم يأخذ الطريق المعتاد، بل أخذ طريق الساحل، وكان عبد الله بن وريقة يمشي به في طرق لا يعلمها أحد حتى يصل بالركب إلى بر الأمان. لهذا قال السفر. الصحيح أن المسافة من مكة إلى المدينة تستغرق 9 ليال، لكنها استغرقت مع النبي كان 12 يوما. يبقى الزيادة دي فين؟ في الاعوجاج أو في الطرق الغير مأهولة التي كان يمشي فيها رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل النبي إلى المدينة والكل يترقب، والكل يقول لرسول الله: إلينا يا رسول الله، هلم إلينا. وخرجت الولائد والجواري يغنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء على أسطح البيوت تقول: أين رسول الله؟ أيهم رسول الله؟ كما يقول أنس في صحيح الإمام البخاري لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت عليه ثياب بيض وعلى أبي بكر ثياب غيوبة، جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامتا، وأبو بكر هو الذي يتكلم. فكان من جاء من الأنصار وهو لا يعرف رسول الله يحيي أبا بكر يظنه رسول الله. من اللي كان بيتكلم؟ المتحدث الرسمي باسمه رسول الله هو أبو بكر، هو اللي بيرد على أسئلة الصحفيين، بيرد على أسئلة السائلين، ومن أراد شيئا يجيبه من أبو بكر. يا رسول الله صامت. هذا زيادة في الحيطة والحذر من جندية أبي بكر التي نسينا أن نقولها، أنه لما كان يمشي فيلقاه الرجل فيقول له: يا أبا بكر. وكان الناس يعرفون أبا بكر لأنه رجل مشهور نسابة صاحب مال تاجر يمشي في الناس كثيرا، فكان الناس يعرفونه فيقولون: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ يقول معك يعني أمامك، يقول: هذا رجل يهديه السبيل. فيظن السائل أنه يعني يهديه الطريق، وإنما يعني أبو بكر أنه يهديه إلى سبيل الخير. وهذا من الحذر، وهذا من الحيطة التي كان يتأدب بها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي أيضا درجة ودرس في الأمنيات نتعلمه، وهو درس في التورية، يري بالكلام بغير كذب. من هذا؟ يا أبا بكر. لو قال رسول الله ربما وصل الخبر إلى قريش فأدركوه عشان يأخذ المئة ناقة، وإنما يقول: هذا رجل يهديني السبيل. فيظن السائل أنه يهديه الطريق، إنما يعني أبا بكر، إنما يعني أبو بكر سبيل الخير رضي الله عن أبي بكر. قال أنس: جلس رسول الله صامتا وقام أبو بكر يكلم الناس. فكان يأتي من الأنصار من لا يعرف رسول الله. في حديث صحيح البخاري أن أنس قال: فكان أبو بكر أشيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر كان كثير الشيء، أما رسول الله لم يشب في لحيته ولا في رأسه إلا 20 شعرة، كما يقول أنس: كنا نعدها في رأس رسول الله وفي لحيته صلى الله عليه وسلم. كأني أريد أن أقول كلاما: إن أبا بكر شاب من شدة ما رأى من الأهوال، زي ما يقولون كثير من الناس لما يرى وحي شاب يقولون: مما هذا؟ فيقول: مما رأيت، مما رأيت. طبعا الجماعة اللي شاب يقولها تلاقيهم يعلم الله ماذا رأوا أهوالا، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا المتحدث من وراء التلميذ أبيض. نقول: عجب، رغم أن من الأكبر رسول الله أم أبي بكر؟ الرسول أكبر من أبي بكر، والشاهد على ذلك أن رسول الله مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر مات وعمره 63 سنة. والأغرب أن عمر مات وعمره 63 سنة. الله أكبر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فالكل سواء. حاجات أشياء نقول وقد عاش أبو بكر بعد رسول الله كم سنتين وستة أشهر، إذن هو كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبو بكر يقول أنت أكبر مني وأجل يا رسول الله، إلا أني أشيب منك، أنت أكبر مني وأجل. قيل إن هذا من كلام أبي بكر، لكنه الصحيح أنه من كلام العباس لما سئل أيكم أكبر أنت أم رسول الله، من الأكبر العباس ولا رسول الله؟ العباس أكبر سنة. قال هل إيه أنا أكبر من رسول الله؟ الأدب مع النبي، رمي عم رسول الله يقول أنا أسن منه وهو أكبر مني، أنا الأدب. اتعلم كيف تتأدب مع العلماء، مع كبار القدر والشان، مع من هو أكبر منك، اتعلم. وليس هذا ينقصك ولا يعيبك، بل يزيدك شرفا أن تقول أن فلان أكبر حتى وإن كنت أعلم منه. لكن أصحاب الشان، أصحاب العلم، أصحاب العلم هم أصحاب المنازل الرافعة، يقول العباس رضي الله عنه هو أكبر مني وأنا أسن منه. الإسلام يعلمنا الأدب حتى مع غيرنا من الناس. يقول فلما اشتد حر الظهيرة قام أبو بكر يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، فعلم الناس أن هذا من رسول الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال له أصحابه من الأنصار هلم إلينا يا رسول الله، عدل بهم النبي يمنة إلى ديار بني عمرو ابن عوف. وصل إلى ديار عمرو ابن عوف في أعالي المدينة، في أول طريق المدينة بعيد. قال فمكث فيها كما يقول أنس 14 يوما، وقال إنه جلس 4 أيام. ابن إسحاق في السيرة قال جلس 4 أيام، وصل يوم إيه؟ يوم الاثنين، وتحرك يوم الجمعة في الصباح. جلس النبي في بني عمرو بن عوف، فنزل على رجل يقال له ابن الهدم، وكان أسلم حديثا، وقيل إنه أسلم مع 70 الذين بايعوا رسول الله، وقال بعضهم إنه كان ما زال مشركا لكنه كان شريفا وسيدا، فأراد النبي أن يكرمه فجلس في بيت ابن الهدم هذا، وكان يجلس النهار الليل في بيت ابن الهدم وفي النهار في بيت سعد ابن خيثمة. سعد بن خيثمة هذا كان بيت اسمه بيت العزاء، لأنه كان عزبا لم يتزوج، فكل العزاب من المهاجرين كانوا ينزلون في بيت سعد بن خيثمة. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ابن الهدم هو شريف أشراف في الليل، فإذا أصبح الصباح جلس في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا حتى يأتي أصحابه صلى الله عليه وسلم فيتعلمون أو يسألون عما شاءوا. مكث النبي في بني عمرو بن عوف، ومن أول يوم بدأ أسس مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما المسجد الذي أسس على التقوى يا رسول الله؟ قال مسجدكم هذا، يعني مسجد قباء. فقال فأول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء. ولقباء فضيلة ولا ما له فضيلة؟ له فضيلة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الترمذي أنه قال من توضأ في بيته فخرج ولا يريد إلا أن يصلي في قباء أو قباء كتب له به حجة وعمرة تامة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل جمعة يخرج من بيته ويذهب إلى قباء أو قباء ليصلي فيه، لأنه أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر. قيل إنه مكث 4 أيام أو 14 يوما، وأنا أرى كما في الصحيح من حديث أنس أنه مكث في بني عمرو بن عوف 14 يوما صلى الله عليه وسلم حتى يكون قد انتهى من بناء مسجد قباء. فبحث يقول لي هل في 4 أيام ينتهي بناء المسجد؟ طبعا في يوم وليلة ينتهي بناء المسجد. والمسجد كمين كان يعمل أوائد وحصيرة وعندان لهذا الشأن الذي نحن فيه. لا شأن الله، لما نجي نتحدث عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنرى صفة هذا المسجد الذي فعل الأفاعيل في نفوس البشر حتى إلى زماننا هذا. من رأى أو دخل أو حتى من بعيد يحن إليه ويشتاق إليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاة فيه، بل عيشا فيه، بل مماتا فيه بحوله وقوته. في 4 أيام يبني مسجد، نعم في 14. أصحاب السير كلهم يقولون إنه مكث في بني عمرو بن عوف 4 أيام، ثم أرسل النبي إلى أخواله بني النجار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أريد أن أنزل على أخوالي بني النجار أكرمهم بهذا. أخوالي النبي هم أخوال النبي المباشرين؟ لا، أخوال جده عبد المطلب، لأن هاشم كان تزوج امرأة من من؟ من بني النجار، مش كده؟ سلمى بنت عمرو تزوجها، أنجبت عبد المطلب وتركه هناك، ثم مات هاشم وجاء بعد ذلك عبد المطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أنزل على أخوالي بني النجار أكرمهم بهذا، وأرسل إلى أخواله بني النجار أن قابلوني. قال فخرج أخواله بني النجار في أسلحتهم يحفون برد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما مر النبي على دار من ديار الأنصار يقولون له هلم. أول ما مر النبي على أبي الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة والمنعة، ويمسك بزمام الناقة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم دعوها فإنها مأمورة. وقد ألقى النبي زمامها، يعني خد لها الزمام اللي هو يتحكم فيها اللجام، فألقاه النبي لها وقال إنها مأمورة. دخل النبي على هذه الناقة وكأنه يركب أعظم سيارة على وجه التاريخ وفي الدنيا كلها. لا دبابات هتلر ولا نابليون ولا أي حد. هذه الناقة قيل إنها كانت الجدة الجدعاء، أو قيل إنها العذباء، أو قيل إنها القصواء. ناقة يركبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدخل المدينة، وكلما مر بداره مر بأبي الهيثم فقال إلينا رسول الله، فقال إنها مأمورة أينما سارت فاتركوها. ثم مر على بني بيادة فقالوا إلينا يا رسول الله، قال دعوها فإنها مأمورة. ثم مروا على بني ساعدة فقالوا إلينا يا رسول الله، فقال دعوها إنها مأمورة. ثم مر على بني حارثة فقالوا إلينا يا رسول الله، والكل يتمنى ويرجو أنه يأخذ ناقة النبي، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما صغيرا، فلما قالوا جاء رسول الله خرجت مع الصبيان أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يتسابقون إلى زمام ناقة النبي
كلهم يرجو أن يأخذ بها إلى بيته لينال بركة دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده، والناس في فرح ما بعده فرح. ينظر إلى الحال العجيب، كيف خرج النبي من مكة وكيف دخل النبي المدينة. إنه الإيمان، إنه توفيق الله عز وجل. يا صاحب الهم، إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. لا تجزعن ولا تيأسن فإن الكافي الله. انظر إلى حال رسول الله قبل 15 يوما، قبل 15 يوما يخرج النبي من خوفة في دار أبي بكر، يخرج خائفا يترقب، يخرج وأبو بكر يتلفت يمنة ويسرة ووراء. ورغم هذا بعد مرور 15 يوما ليلة يقول النبي ويدخل وهو كأنه فاتح عظيم يستقبله الناس الكل. يقال له كما قال بن النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى ديارنا يا رسول الله ادخل آمنين مطاعين، ادخل آمنين مطاعين. والكل ينادي على النبي حتى وصلت الناقة إلى موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركت، فأراد الناس أن يأخذون بزمامها، فقام النبي دعوها، فقامت الناقة ثم سارت قليلا ثم عادت إلى نفس المكان وبركت، فنزل النبي من عليها وقال: هنا إن شاء الله المنزل. فأخذ واحد، سنعرف أنه أسعد بن زرارة، أخذ زمام الناقة إلى بيته، ولكن أبا أيوب رضي الله عنه أسرع إلى رحل رسول الله وإلى متاعه، فأخذ ودخل به إلى بيته. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. لما بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع منبره من مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركها النبي أول مرة حتى قامت وتحركت ثم عادت إلى مكانها، فنزل النبي وقال: هنا إن شاء الله المنزل. فأسرع أسعد بن زرارة إلى زمام الناقة فأخذ بها، ووفق أبو أيوب فأسرع وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتاعه وأدخله إلى بيته. وقالوا إن رسول الله لما نزل قال: أي بيوت أهلنا بني النجار أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذا بيتي وهذا بابي. قال: فاذهب فهيئ لنا مقيلة. فأسرع أبو أيوب إلى زوجته يبشرها بأعظم بشارة نالها أبو أيوب، أن رسول الله سيشرف بيت أبي أيوب. الله أكبر. أبو أيوب، من هو أبو أيوب؟ من هو؟ كنيته غلبت على اسمه حتى أن الجميع يعرف الكنية ولا يعرف الاسم. من هو أبو أيوب الذي مال شرف استضافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو وزوجته مال شرف استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته لمدة 7 أشهر أو 9 أشهر حتى انتهى النبي من بناء بيوته وبناء المسجد، وهو في دار أبي أيوب. من هو؟ خالد ابن زيد ابن كليب ابن مالك من بني النجار. يعرفون خالد ابن زيد أبي أيوب الموفق. قال للأسعد بن زرارة: عايز الناقة؟ خذ الناقة، لكن أنا عايز مين؟ الرسول الذي فوق الناقة
لا تشرف الناقة إلا بمن يركبها، هي ناقة كغيرها من النور، لكن لما ركبها النبي صار لها شأن. حتى الناقة لما ركبها النبي أوحى الله إليها، كان الله يسوقها، دعوها فإنها مأمورة معلمة بشرف النبي لما ركبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب، خالد بن زيد بن كليب، ومن هي امرأته التي تشرفت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لها الشرف أن تعد الطعام لرسول الله، وأن تغسل ثياب رسول الله، وأن تهيئ المقيل لرسول الله لمدة 5 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر على بعض الأقوال، تخدم النبي راضية راغبة مسرورة لأنها تخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرة كنا سألنا عن واحد يقول لي طب ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ فايدة مهمة جدا، فايدة عظيمة جدا، لأنك إن عرفت أبا أيوب وعرفت شأنه ومنزلته وعرفت أنه أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حبك لرسول الله تحب أبا أيوب، من كرمك لرسول الله تكرم أبا أيوب. لما تولى عبد الله بن عباس إمرة البصرة خرج أبو أيوب إليه، فلما علم ابن عباس أن أبا أيوب قد خرج من مدينة رسول الله إلى البصرة خرج إليه يستقبله، ونزل له عن بيته وأعطاه مفاتيح الدار، مفتاح الأمير، أمير البصرة، قال له هذا البيت كما أكرمت رسول الله ونزلت له عن بيتك فأنا أكرمك، وقيل إنه ترك له البيت وانتقل إلى بيت غيره وأعطاه مفاتيح الدار، ما أغلق بابا له، أعطاه كل المفاتيح، يعني يقول له بابا دي لا بخص فيها متاع، لا كل شيء لك يا أبا أيوب لأنك أكرمت رسول الله، رسول الله. فمن باب إكرام الله رسول الله أن تكرم من أكرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن لأن أبا أيوب وأم أيوب أكرمت رسول الله، وخاصة نساءنا وأخواتنا أين هن من أم أيوب التي خدمت رسول الله هذه المدة ولم تتمنى المرة، بل كانت في غاية الامتنان أن تكون خادمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا أم أبي هريرة، أم أبي هريرة التي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحبها المؤمنون وأن تحب المؤمنين. ادعو الله لي يا رسول الله بأن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين. فمن أحب أم أبا هريرة فهو مؤمن. أتعرف هذه المحبوبة أيها المؤمن من هي؟ ثانيا، في مرة قلنا في سؤال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله وأبوه وأمه من صالح قومنا، عبد الله بن من؟ ابن عمرو بن العاص، وأمه وأبوه من صالح قومنا. من هي أم عبد الله بن عمرو بن العاص؟ سأل بواحد أجاب بس والكل لم يبحث عن هذه التي هي من صالح المؤمنين. معقول تسمع عن وحدة من صالح المؤمنين ولا تعرفها أيها المؤمن؟ معقول تعرف وحدة استضافت النبي وأكرمت؟ كان النبي من وفائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءت امرأة يقوم لها عن مكانه ويجلسها بجواره فقالت له من هذه العجوز التي تكرمها هذا الكرم؟ قالت إنها كانت تأتينا أيام خديجة وحسن الود من الإيمان.
أو حسن العهد من الإيمان. فكان النبي يكرم صديقه هديه، بل انه كان اذا ذبح الذبيحه يقول اعطوا لفلان كذا واعطوا لفلان كذا، فانها كانت صاحبه لمن؟ لخديجه. عبد الله بن عمر لقيه رجل يوما في الطريق في السفر، لقيه رجلا يوما فنزل عن دابته وخلع جبته وعمامته واعطاها له، فقال له نافع: يا أبا عبد الرحمن، ما لك أعطيت هذا الرجل؟ قال: إنه كان صديق لعمر، كان صديق لعمر. قال: إنما كان يكفي أن تعطيه العمامة أو الدبة وحدها أو الدابة. قال: إن كان هذا يكفي فهو لا يكفيني أنا، لا يكفيني إلا أن أعطيه كل ما أملك سنة لأمير المؤمنين عمر. طيب هذه امرأة أكرمت رسول الله، من هي؟ ندور عليها، نبحث عن هذه المرأة خاصة خاتمة الأخوات المسلمات التي يجب عليهن أن يعرفن تاريخ المسلمين. قال أبو أيوب رضي الله عنه: هذا الذي نراه ما تخلف عن غزوة أبدا منذ أسلم رضي الله عنه، لا في عهد رسول الله ولا في عهد الخلفاء من بعده، حتى لما كبر في السن كان يقال له: يا أبا أيوب يكفيك ما فعلت؟ يقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. أبو أيوب أين قدره؟ أين جثه؟ رجل كبير الذي عاش إلى قرابة 80 سنة، أتدرون أين دفن؟ دفن بديار أسوار قسطنطينية في اسطنبول في تركيا، في غزوة في زمن يزيد بن معاوية. خرج مع الجيش وهو شيخ الكهف حتى وصل إلى بلاد أقصى بلاد فارس، حتى وصل إلى تركيا. فلما أحس بالموت قال لهم: إن أنا مت، اسمع إلى كلام أبي أيوب الشيخ الكبير لتعرف أن الله ما اختار لرسوله إلا بيت رجل من أفاضل أصحاب رسول الله. قال: لما أحس بثقله وبموته قال لهم: إن أنا مت فاحملوا جثتي ولا تدفنوني إلا في أبعد أرض من بلاد العرب وفي أقرب أرض من بلاد الروم، حتى يكون قبري شاهدا عليكم. احملوني، مش أول ما موت تأخذوني. قال: فحملوه بعد أن مات وساروا به حتى وصلوا إلى سور القسطنطينية ودفنوه هناك. قال الذهبي في السير: وعلمت بعد ذلك أن الروم كانت إذا أقحطت أو أجدبت كانت تذهب إلى قبر أبي أيوب فتستسقي فيسقيهم الله عز وجل بقبره. أبي أيوب، حتى الروم كانوا يستشفعون به ويتبركون بقبره، وقال: حتى يكون شاهدا عليكم، حتى لا تتأخروا عن هذا المكان. وكان دفن أبو أيوب بجوار سور القسطنطينية هو السبب في فتح القسطنطينية، وفتح الله عليهم لأنه كان دائما يقول: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. ونترك أبا أيوب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سأل النبي: أي ديار أهلنا بني النجار أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا، هذا بابي وهذا بيتي يا رسول الله. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين متاعي وأين رحلي؟ قال: عندي يا رسول الله. قال النبي: المرء مع متاعه، أو الرجل مع متاعه. ونقف مع النبي ومع أبي أيوب، ولكننا نذكر أمرا لا بد أن نتحدث عنه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف مشى في الطريق إلى، إن نحكيكم نعرف المسافة طويلة
بين القباء وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عاش فيه بعد ذلك مسافة سارها النبي صلى الله عليه وسلم متى خرج من بني عمرو بن عوف يوم الجمعة، وبينما هو يمشي إذ جاء وقت صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، بني سالم بن عوف، فصلى النبي أول جمعة لي له في بني سالم بن عوف. يبقى أول جمعة صلاها النبي، لأن النبي لم يكن يصلي قبل ذلك الجمعة في مكة، لم يكن يصلي إلا الصلاة، لأنه لا صلاة للجمعة إلا في دار الأمان، لكن دار الحرب ليس فيها صلاة جمعة. فصلى النبي أول صلاة ليس في مسجده الذي بناه، بل صلى في مسجد بناه هناك بني سالم بن عوف في هذا المكان، وهو مسجد موجود مكانه معروف حتى الآن في مكان يقال له رنينا أو رنينا. صلى فيه النبي أول جمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن النبي لما نزل في بني عمرو بن عوف نزل في بيت كلثوم بن الهدم وجلس فيه في الليل. كان طرق من النبي في مكة، طرق من سيدنا علي يؤدي الأمانات إلى المشركين. جلس علي ثلاثة أيام، فلما انتهى من أداء الأمانات أسرع بالخروج مهاجرا حتى أدرك النبي وهو في دار كلثوم بن الهدم في بني عمرو بن عوف، فمكث مع رسول الله ليلتين أو ليلة. لأنه قعد ثلاث أيام اللي مكث من النبي في الغار، ثم أدرك النبي وهو في بني عمرو بن عوف، فجلس مع النبي في دار كلثوم بن الهدم يومين أو ليلتين، لأن النبي مكث هناك أربعة أيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى المدينة حل في ديار في بيت أبي أيوب وفي بني عمرو بن عوف، كما ذكر صاحب التاريخ الإسلامي دكتور عبد العزيز حميدي، قال إن علي بن أبي طالب رأى رجلا يأتي إلى بيت امرأة لا زوج لها في الليل، فيطرق عليها الباب فتفتح له ويعطيها شيئا ثم يرجع الرجل، فارتاب علي غيرة المسلم، ما هذا الذي يفعل هذا الرجل في دار امرأة لا زوج لها، ليس لها زوج ولا يذهب إلا في الليل، فارتاب في شأنها علي حنش عند حمية عند غيرة على المسلمين وعلى الإسلام، وفي أول يوم يشوف المنظر وفي ثاني يوم رأى هذا أيضا، فذهب إليها وطرق الباب وقال لها يا امرأة من هذا الرجل الذي يأتيك فتفتحين له في الليل وأنت لا زوج لك؟ قالت إنه سهل ابن حنيف. قال وما هذا الذي يعطيك؟ قالت إنه يذهب إلى أصنام المشركين من الخشب فيكسرها ثم يأتي إلي بها حقبا لي لأوقد، لأنه ليس لي أحد يأتيني بالحقب، فكانت هذه منقبة لسهل بن حنيف. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكرم سهل بن حنيف لأنه كان يفعل هذا، فكان يكسر أصنام المشركين وكان يعين هذه المرأة من غير أن يراه أحد، فكان يحسن الظن به وكان يحسن إليه. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في المرة القادمة حتى نتم مع رسول الله أعظم مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، وهي مرحلة إقامة الدولة أو تأسيس الدولة أو مرحلة إقامة دولة الإسلام الأولى في التاريخ كله، مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش، ومع نبينا صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يلحقنا به، وأسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعمالكم. وأولادكم وأموالكم، وأن ينفعني وإياكم بما علمني، وأن يزيدنا علما، ونسأله تعالى أن يجعل هذا العلم نافعا لنا مقربا لنا يزيدنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.